طاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رحمة الله تعالى وبركاته. طبعا نود أن يعني يسمح لي الأستاذ يحيى محمد المفكر الإسلامي بشرحه قليلا حتى تبنى الصورة بماذا يشتغل الأستاذ يحيى محمد. طبعا الفكر الإسلامي كما يقال أنه مبني على النص، ويقولون أيضا بأن الحضارة الإسلامية هي حضارة النص، بمعنى أن النص الديني الذي نقول عنه نحن النص الديني، والذي يشمل القرآن الكريم وكل هذه الأحاديث النبوية، هذا يسمى النص الديني. الحضارة الإسلامية بمعنى الفكر الإسلامي، إنتاجات الفكر الإسلامي الفلسفية والعرفانية والفقهية والأصولية وحتى التاريخية أيضا مبنية على هذه النصوص الدينية. إذن هي مبنية على النص الديني، يعتبر النص الديني يعني عنصرا مركزيا في إنتاج الفكر الإسلامي على مر العصور. دائما المحور الأساسي في ثقافتنا في فكر الإسلامي هو هذا النص الديني. يحيى محمد حقيقة يعني إذا أردت أن أقارنه بكثير من المثقفين الإسلاميين والمفكرين الإسلاميين أقارنه بهذه الناحية. ميزته دائما بقي على النص، لأنه عرف تماما أن المشكلة الأساس هو في فهم هذا النص الديني. إذا حتى التخلف، حتى هذه المفردات التي نستخدمها نحن، الغلو مثلا، الانحطاط، التراجع، الانكسار، الهزيمة وما إلى ذلك، التبعية، يقول أستاذ يحيى محمد أن أساسها هو عملية فهم النص. أنا كيف أفهم النص الديني إذا يعني شاهدت رجلا يعني يلبس حزاما ناسفا ليقتل مجموعة من الأطفال مثلا، لماذا يقوم بهذا الفعل؟ هو يفهم النص الديني على أنه من واجبه أن يقوم بهذا الفعل. إذن هناك مشكلة فهم، بغض النظر أن هناك في مشكلة سياسية أو مشكلة اقتصادية أو أزمة نفسية لدى هذا الشخص، هناك أيضا أزمة، مشكلة بين قوسين، إشكالية مركزية حول فهم النص الديني. إذن الكثير من المفكرين قاموا بدراسات تاريخية، حاولوا أن يقولوا من ما هي نقطة الخلل في الثقافة الإسلامية، ما هي فكرية سياسية اجتماعية وإلى آخره. دائما يحيى محمد في كل مشروعه، يعني هناك لا أدري العدد إلى أين وصل في الكتب، وصل إلى 10 16 كتابا، يعني لم أقرأ كل الكتب ولكن قرأت معظمها. تمركز يعني فكر يحيى محمد على كيف أقرأ النص الديني، حتى وصل أخيرا إلى أنه يعني دق باب يعني ما نسمين عنه من خصوصيات الحوزة العلمية، وهو قراءة النص الفقهي الديني الفقهي أيضا، ولديه الكتاب الأخير اللي يسمى منطق فهم النص، كيف أفهم النص. إذن هذا هو مشروع يحيى محمد. أريد أن أقرأ قليلا، يعذرني الأستاذ يحيى، ليبدأ هو في شرح مشروعه ماذا يريد. أقدم لكم المفكر الإسلامي يحيى محمد، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. في محاورة قبل ما أتحدث عن مشروعي حتى أبينها، في محاورة تاريخية ظهرت خلال القرن الرابع الهجري بين شخصيتين إسلاميتين ينتميان إلى ما يسمى بعلم الكلام أو علم العقائد. المحاورة بين أبي علي الجبائي المعتزلي وأبي الحسن الأشعري. طبعا أبو الحسن الأشعري كان اعتزاليا، يعني كان في البداية ضمن مذهب المعتزلة، وبقي على هذا المذهب كما ينقل 40 سنة. وكانت له عدة محاورات مع الجبائي، إلا أن هناك محاورة أخيرة جعلت الطرفين ينفصلان انفصالا كليا. المحاورة تقول بهذا الشكل كما ينقل: سأل الشيخ أبو الحسن الأشعري الجبائي وقال له: ما تقول يا شيخ بثلاثة، مؤمن وكافر وصبي، يعني ما مصير هؤلاء الثلاثة؟ أجاب الجبائي: المؤمن من أهل الدرجات، والكافر من أهل الدركات، والصبي من أهل النجاة. قال له الأشعري: فإن اعترض الصبي وقال يا رب لماذا لم تمهلني لأعيش أكثر حتى أحظى بما حظي به المؤمن حتى أفوز وأكون من أهل الدرجات؟ أجاب الجبائي قال بأن الله سبحانه وتعالى سيقول له: إنني قد راعيت مصلحتك وأمتك عن وقت أو مبكرا كي لا تصبح كافرا، فأنا متفضل عليك بذلك. رجع الأشعري فسأل الجبائي: فإن اعترض الكافر وقال يا رب أنك قد راعيت مصلحة هذا الصبي، فلما لم تراعي مصلحتي؟ عند ذاك انقطع الجبائي، ما استطاع أن يجيب جوابا. هلا هذه محاورة واضحة من جهة الاختلاف. يستفاد من هذه المحاورة أن الطرفين كانا يفكران تفكيرا عقليا، الاستنتاجات والتفكير كلها عقلية، فكلا الاتجاهين قائمين ضمن الدائرة، ما نسميه بالدائرة العقلية. كانا يفكران بالعقل وليس بالنص، لم يحتج أحدهما بالنص. المسألة الثانية أن هناك خلافا عقليا ضمن هذه الدائرة، أحدهما كان يرى بالعقل أن الله سبحانه وتعالى يراعي المصلحة، والآخر كان يرى أنه بالعقل أن الله سبحانه وتعالى لا يبالي بالمصلحة، وإنما استنتج الأشعري بأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. لو وضع المؤمن في النار ووضع الكافر في الجنة ووضع الصبي في النار، فكل ذلك عند الأشعري هو من العدل ولا يسأل عن شيء إطلاقا. هذه وجهة نظر كانت عقلية بطبيعة الحال وليست نصية، لم تؤخذ باعتبارات النقل والنص. طبعا دائرة عقلية منقسمة إلى اتجاهين، اللي يهمنا من هذين الاتجاهين ليس ما يقوله فلان أو فلتان، بقدر ما يهمنا الجانب المنهجي، على ماذا استند الأول وعلى ماذا استند الثاني. لو أتينا إلى اتجاه آخر، لنفترض الفلاسفة في نفس هذه الحادثة مثلا، لو أردنا أن نعرف وجهة نظر الفلاسفة فيما يتعلق بهؤلاء الثلاثة، لقالوا أن الصبي بحسب ما محكوم عليه في الدنيا أيضا هو مصيره في الآخرة كما هو، والكافر كذلك، والمؤمن كذلك بصورة حتمية. يعني مثل ما باستطعتك أن تسألين وتقولين لماذا الله سبحانه وتعالى لم يجعل، لنفترض الحصان إنسانا أو الشجرة حيوانا، ما باستطعتك تسألين هذا السؤال، لكل شيء طبيعته. فكذلك الكافر كافر طبيعته كافر، والمؤمن طبيعته مؤمن بهذه الصورة، وفي الآخر أيضا كل شخص سينال بشكل محتم إن خيرا أم شرا. هذا رأي الفلاسفة وعلى نفس الشاكلة بطبيعة الحال العرفاء. فهذا إذن عندنا منهج آخر مختلف في التفكير. طيب إذا إجينا إلى دائرة أخرى، دائرة تفكير أخرى، مثل الدائرة أنا ما أطلق عليها بالدائرة البيانية أو الدائرة النصية. الدائرة البيانية والدائرة النصية، الدائرة النصية تقول علينا أن نرى في النصوص ماذا تقول، علينا أن نستكشف المسألة، ماذا جاء في الشرع، هل أن الشرع سيحاسب الكافر أو لا يحاسبه، هل أن الشرع سيضع المؤمن مثلا في الجنة أو أنه يضعه في النار بحسب ما يقرر الشرع. فإذا هنا عندنا أيضا دائرة أخرى دائرة نصية بيانية. فهذه عندنا بشكل عام أربعة دوائر مختلفة. طبعا الاتجاه الأولين عقليين عند علم الكلام، كلاهما ينتميان إلى اتجاه العقل، دائرة عقل، ولكن دائرة العقل منقسمة. يتبين ذلك من الخلاف اللي موجود ما بين علم الكلام مثلا وعلم الفقه. علم الكلام بطريقته أو علم العقائد أول ما يبدأ في التفكير بالعقل قبل النص قبل النقل، وحينما يأتي إلى النقل أو إلى النص يعرض النص على العقل كمرجعية، فإن وافقه العقل قبله وإن لم يوافقه رفضه، ربما يؤوله ربما يكذبه إذا كان حديثا، يعني إذا كان حديث قد يكذب هذا الحديث أو يؤول الحديث، وإذا كان نص قرآني يؤول القرآن. وعندهم القاعدة العامة إذا تعارض العقل مع النقل ينبغي أن يؤول النقل لمصلحة العقل، فالعقل عندهم مصدر الإحكام ومصدر القطع ومصدر البديهة، أما النص عندهم فهو مصدر التشابه ومصدر المجاز ومصدر الظن وليس مصدر لليقين والقطع. هذا في علم الكلام. أما في إذا رجعنا إلى علم الفقه، وهو علم الفقه يعتبر علم بياني نصي في الأساس، يعتمد على النص، يقول لا، أول ما أبدأ أنا في النص، مثلا أول ما أبدأ بالكتاب الكريم بالقرآن الكريم، ثم بعد ذلك السنة النبوية، ثم بعد ذلك الإجماع، ثم بعد ذلك هنا شيء من الاختلاف. إذا كان في الوسط الشيعي عندهم العقل الغالب الأعظم، طبعا الوسط الشيعي أقصد الأصولي وليس الإخباري، الغالب الأعظم العقل كمرتبة رابعة. عند السنة أيضا يختلفون، يعبرون قديما بأنه المرتبة الرابعة يسموها بمرتبة الاجتهاد، والاجتهاد أيضا متمايز عندهم، يعني بعضهم يكتفي الاجتهاد في القياس وخلص كالشافعي، وبعضهم يضيف إلى القياس المصلحة المرسلة والاستحسان كما هو الحال مثلا عند المذهب المالكي والمذهب الحنفي. وبالتالي أن العقل إما مرفوض كما هو في أغلب الدائرة السنية، لا أقول كلها لأنه ظهر هناك من يقول من يقرب العقل ضمن حدود ضيقة جدا، إما أنه مرفوض في الدائرة الفقهية والدائرة البيانية، أو أنه موضوع في المرتبة الرابعة في المرتبة الأخيرة. يعني في البداية إحنا إذا وجدنا شيء في النقل أو في النص بعد ما لنا لزوم نرجع إلى العقل، ولكن رغم أنه موجود في المرتبة الرابعة في الحقيقة أن العقل في اعتقادي وتصور، وهذا ما كتبت عنه كثيرا، العقل شبه المعطل أو معطل في الوسط الشيعي. يعني يقولون المرتبة الرابعة مرتبة العقل، وهنا المقصد أنه العقل عقل مستقل، لكنه هذا العقل المستقل الذي استخدم في علم الكلام خصوصا عند الشيعة أنه معطل في الجانب الفقهي أو شبه معطل. وطبعا عندهم بعض التبريرات أن ما يراه العقل، يعني ما أرى مثلا أنا بعقلي أن هذا حسن أو ما أرى هذا أنه فيه مصلحة، يقولون أن هذا بحسب ظاهر العقل، ربما تخفى علينا مصالح معينة يعلمها الله عز وجل ونحن لا نعلمها. لهذا صار اتجاههم اتجاه ما أسميه بأصحاب المصلحة الخفية، يعني تخفى علينا أمور وعلينا إذن أن نتمسك فقط في النص دون أن نتمسك بالعقل، أو نعمل ببعض القواعد اللي تعرفوها القواعد العملية مثل القواعد الأصولية العملية الاحتياط والبراءة وما إلى ذلك. فإذا في هذه الحالة أنه يعتبر هنا العقل معطل، وأحيانا يستدلون على تعطيل العقل أو على غياب العقل ببعض الروايات. ربما مر على أسماعكم في رواية تتعلق حول دية أصابع المرأة، في الرواية تبين بأن دية قطع إصبع من أصابع المرأة هو 10 من الإبل، وقطع إصبعين 20 من الإبل، وثلاثة 30 من الإبل، 4 20 ليس 40 20. فنرجع إلى الخلف. العجيب الأمر طبعا لاحظت أنه العلماء كيف أنه يعلقون على هذا النص، وهذه هي رواية بكل الأحوال، يعني لا يوجد عالم باستثناء الإخبارية، لا يوجد عالم من العلماء يعتبر أنه الرواية تصل إلى حد القطع واليقين، أنها في جميع الأحوال ظنية، يعني حتى لو كان صحيح السند إلا أن مرتبتها تكون مرتبة ظنية من حيث الصدور. لكن مع ذلك كانوا يعلقون يقولون هذا دليل على أن العقل محجوب وممنوع أن يتدخل في معرفة وكشف الأحكام الشرعية استنادا إلى مثل هذه الرواية. كل ما أريد أن أقوله مسألة الفقه قائم على دائرة أطلق عليها بالدائرة البيانية بخلاف الدائرة الأخرى دائرة علم الكلام دائرة عقلية. قد تجد شخص واحد عالم واحد هو عالم كلام وهو فقيه، طبعا أغلب المتكلمين فقهاء لكن قليل من الفقهاء متكلمين، أغلب المتكلمين فقهاء لكن العكس ليس صحيح. لكن بالنتيجة قد تجدين أن هناك كلامي متكلم وأيضا في نفس الوقت فقيه، فحينما يتناول علميا مع بعض هو في علم الكلام تجدينه عقلي وفي علم الفقه على العكس تجدينه نقلي، دائما يقول أن النص هو الأساس، في علم الكلام يقول لا العقل هو الأساس بغض النظر عن المبررات التي يقدمونها في هذا الجانب. ما أستخلصه من هذه الناحية أقول أن هناك أنا بدل ما أريد أدرس، أنا هنا أريد أن أبرر المشروع الذي أشتغل فيه، عوضا ما أريد أن أدرس المذاهب المختلفة الإسلامية أصولية وفرعية عقائدية وفقهية وكذلك تفسيرية ومختلف المدارس وفلسفية وعرفانية وما إلى ذلك كل المدارس، بدل ما أذهب لأدرسها مذهبا 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 بالتفصيل وأرى هذه وأدرجها ومن ثم أضيع في جزئيات هذه المدارس أو المذاهب الفكرية على كثرتها، يعني مثلا في علم العقائد أو علم الكلام يوجد عندك عشرات المذاهب كثيرة جدا ربما تتجاوز 100 مذهب، وعندك في علم الفقه عشرات أيضا المذاهب، يعني فقط في حدود إلى حد من القرن الأول إلى القرن الرابع الهجري ظهر ما يقارب 20 مدرسة فقهية في ذاك الوقت، ولكن طمرت يعني أغلبها ذهب، بقيت ما هو معروف المذاهب الأربعة عند السنة والمذهب الشيعي، يعني وحتى في المذهب الشيعي مثلا توجد مدارس إنه فقهية مختلفة لا شك، مثلا الطريقة الإخبارية المدرسة الإخبارية غير المدرسة الأصولية. فهذه المدارس الكثيرة مع بقية العلوم والآراء واختلاف الآراء وما إلى ذلك، بدل ما أدرسها في التفصيل لماذا لا أبحثها منهجيا؟ أرى أن هذه المناهج هل هي مناهج صحيحة؟ لأنه المناهج تولد معرفة، إذا كان المنهج خاطئ فمعنى ذلك سأتوقع أن النتائج الصادرة من هذا المنهج أيضا خاطئة، وإذا كان المنهج صحيح ودقيق يفترض أن أتوقع من هذا المنهج سيعطيني ثمارا طيبة، فبالتالي لابد من دراسة هذه المناهج. وللأسف هذه المسألة معطلة عندنا، يفترض أن يكون هناك علم متخصص في ذلك، وهذا المشروع الذي أعمل أنا فيه وهو غير مسبوق، يعني هو جديد بهذا المعنى أن هناك علم خاص يتناول هذه المناهج، أولا يحددها في التراث المعرفي الإسلامي، ثانيا يسلط عليها الضوء من حيث الدراسة دراسة نقدية ليرى ما هو الصحيح فيها أو الخطأ، قد تكون جميعا خاطئة. التراث المعرفي الإسلامي إن كان خاطئا لا يعني أن الإسلام خاطئ، هذا ليكن في علمكم أن التراث تراث، التراث قائم على الفهم والفهم غير مسألة النص. الآن نحن نتحدث اليوم ونعتبر حديثنا أو نكتب ونعتبر كتاباتنا حاضرة وليست داخلة ضمن التراث، لكن بعد ذهابنا ومجيء الأجيال التالية سيصبح حديثنا وستصبح كتاباتنا تراثية من ضمن التراث، فبالتالي التراث هذا الموجود الذي وصلنا، ولكن الفكر الإسلامي أعم من التراث الإسلامي، هذه مسألة في غاية الأهمية، الفكر الإسلامي أعم من التراث الإسلامي، قد يكون كل التراث خاطئ، قد يكون قائم على خطأ معين، قد لم يلتفت هذا التراث إلى مسألة مهمة جدا بقدر ما نحن ربما أو في المستقبل يأتي جيل يلتفت إلى أشياء نحن أيضا لم نلتفت إليها، ويبقى عملية الفكر هي متواصلة، فالفكر الإسلامي هو عام، لكن سواء التراث الإسلامي أو الفكر الإسلامي شيء كلاهما نعبر عنهم عبارة عن اجتهاد بشري قائم على الفهم، هذا شيء، الفهم شيء، النص الديني القرآن الكريم والسنة شيء آخر، لأنه مثل ما أقول لكم علم الطبيعة، علماء الطبيعة الآن يفكرون في علم الطبيعة ويستنتجون نظريات ويتوقعون أشياء يتصورونها، لكن يعلمون بأن آراءهم قد تطابق الواقع الطبيعي وقد لا تطابق الاعتقاد. الآن السائد يعني علميا حديثا معاصرا يقولون أنه الوصول إلى الواقع ليس باستطاعتنا الوصول إليه، نحن لا ننتج نظريات للوصول إلى الواقع لأنه هذه فيها استحالة، بل ليس لدينا دليل على هذا الواقع من ناحية العلمية، إنما نفترض الواقع افتراض ولابد أن نفترضه هو افتراض، هذه في الطريقة العلمية، ونقيم معارفنا على هذا الواقع، ونقيم معارفنا على هذا الواقع، وبالتالي هذه المعارف قد تكون صائبة وقد تكون خاطئة، ولذلك أن النظريات دائما تأتي وتذهب ويأتي غيرها وهكذا باستمرار. هذا في علم الطبيعة، عندك طبيعة وعندك علم، العلم في صورنا، يعني مثل ما أنا أصور فرض النار أو أتصور لماذا النار، صور هذا القدح مثلا أمامي، هذا القدح أمامي موضوعيا، ولكن صورتي وإحساسي به حتى هذا مسكي بهذا القدح هو عبارة عن نوع من الإحساس اللي آتيني في الداخل في ذهني، ليس القدح كما هو وإنما إحساس بالقدح، صورة القدح، الانطباع عن القدح، فالقدح يبقى في مكانه لم يدخل فيه. يعني لو افترضنا مثلا في النار، لو كنت إنه النار نفسها تدخل في ذهني لاحترقت، ولكن صورة النار حتى حينما أمسك النار وتحترق يدي إنما الإحساسات التي تذهب وتعطي إشارات إلى الدماغ أو إلى العقل لتفسر هذه الحالة. فإذا التصور شيء والواقع شيء، يعني في مسافة معينة ولا بد من الاستدلال. كيف عرفنا أن هذا القدح أمامي؟ ربما وهم، أحيانا بالأحلام إحنا نتوهم نتعامل مع واقع معين، والحقيقة هو لا يوجد واقع، هو منام، وأحيانا ننهض من الحلم ونقول الحمد لله كان هذا كابوس خلصني الله سبحانه وتعالى منه. طيب، وبعد فترة أرى أني في هذا الكلام نفسه هو في حلم أيضا، في حلم ثاني. فإذا الأمور تحتاج إلى دليل حتى نفهم أنه هذا خارج ولا لا. في النص الديني نفس الشيء، مع الدين نفس الشيء، عندك نص بشكل موضوعي وعليك أن تفهميه، ما هي الطريقة المناسبة لفهم النص الديني؟ كيف باستطاعتنا أن نفهم النص الديني؟ هل بالطريقة العقلية؟ لأنه كل الطرق استخدمت لفهم النص الديني، يعني عندك الطريقة الفلسفية حاولت أن تفهم النص الديني ولكن من منطلقات فلسفية، من مرجعية فلسفية، أسقطت المنظومة الفلسفية على النص الديني. الطريقة العرفانية على نفس الشاكلة، رغم أن الطريقة العرفانية قائمة على القلب، قائمة على الشهود، ولكن النتائج المعرفية أو المنظومة الفكرية للعرفان هي بالحقيقة تكاد تكون شبه المتماثلة، متقاربة، لا أقول متماثلة، متقاربة جدا مع المنظومة الفلسفية، حتى باعتقادي أنه بالنتيجة أحدهما مأخوذ من الآخر، إما الفلسفة مأخوذة من العرفان أو العرفان مأخوذ من الفلسفة. طبعا العرفان هو جاي من ناحية، جاي كرد فعل على الفلسفة، لكن الفلسفة في نفس الوقت الآن أظهرت مثلا الدراسات الحديثة أن الفلسفة ليست أصولها كفلسفية أو عقلية بالأساس راجعة إلى اليونان، وإنما أصولها بالحقيقة تعود إلى مصر، هناك نصوص قديمة جدا، يعني سبقت اليونان بعدد من آلاف السنين، ربما 3000 سنة، وجدوا نصوص تشابه نصوص أفلاطون ولكن مكتوبة بطريقة أسطورية، ما كتبت بطريقة عقلية كما كتبها مثلا أفلاطون وأرسطو وغيره. نعم بالضبط، وضع قواعد، نعم، وقنن في ذلك، ومن ثم جعل منه منظومة فكرية وأجرى هذا الحال، ومن ثم أثر على بقية الحضارات، الحضارة الرومانية ومن بعد ذلك الحضارة الإسلامية. فبالتالي الفلاسفة الذين ظهروا عندنا من ضمنهم، نعم، تأثروا كثير جدا، ابن سينا، الفارابي، عندك حتى صدر المتلهين غيره، وأخذوا يوفقون بين منظومتهم الفلسفية مع النص الديني، وإذا بهذا التوفيق أصبح نوع من التلفيق بينهما، يعني أحيانا حتى التناقض واضح جدا، يقول هنا بحسب منظومته الفلسفية شيء ويمر على النص الديني أحيانا يقول شيء مخالف معارض له، لا ينسجم هذا مع هذا. بالنتيجة هذا فيما يتعلق في الفلسفة، العرفان أيضا نفس الشيء، وهناك اشتراك ما بين الفلسفة والعرفان، ما يسمى بالمذهب الإشراقي نفس الشيء. طيب، هذه طريقة ما أريد أتوقف عليها، هذا كتبت فيها كتاب فلسفة العرفان والإشكاليات الدينية، فضلا عن قسم كبير من كتاب مدخل إلى فهم الإسلام للتعرف على تاريخ الفلسفة والعرفان وكيفية المنهج اللي كان متبع في ذلك، وما هي ما أطلق عليه بالأصول المولدة اللي جعلت هذا التفكير قائمة عليه، يعني المنظومة الفلسفية والمنظومة العرفانية قائمة على أصل مولد جعل هذه الأفكار والآراء قائمة على أصل محدد، لو مسكناه لفهمناه. يعني مثل ما الآن أقول لك أنه صورتك عن أي شخصية من الشخصيات، مثلا صورتك عن أفلاطون، ف فأنت بس مجرد تسمعين أفلاطون رأسا يتبادر في ذهنك ذلك الفيلسوف الحكيم الذي عاش مثلا في اليونان وكانت عنده مدرسة معينة مثلا أكاديمية معينة وما إلى ذلك، هذه التصورات. فأحيانا الأصل المولد حينما تتعرفي عليه باستطاعتك أن تفهم الإنتاج المعرفي، التوليد المعرفي، وربما بعدك أنت ما مطلع على هذا التوليد المعرفي ولكن تتوقعين، تقول إذا كان هذا الأصل يفترض أن يكون نتاجه كذا وكذا وكذا، ومن ثم من حيث البحث تجدين هذا المعنى فعلا أنه وارد. فبالتالي الدوائر المعرفية حينما ندرسها نركز على مثل هذه الأصول، أنا أسميها بالأصول المولدة، مهمة جدا هذه الأصول المولدة. عندنا دائرة قلنا فلسفية وعرفانية، كلاهما طبعا أنا ضعهم في نظام واحد لأنه طريقة تفكيرهم بشكل عام متقاربة، روح التفكير واحدة، أسميه بالنظام الوجودي. وعندنا دائرة عقلية كما هي الحال عند علم الكلام، وعندنا دائرة بيانية، بيانية نقلية، كلاهما أيضا أضعهما في نظام آخر أسميه النظام المعياري. والنظام المعياري قائم على القيم، يعني على ما ينبغي أن يكون وليس على ما هو كائن، قائم بالذات على نظرية التكليف، على العلاقة ما بين الله عز وجل والعبد، هذه العلاقة علاقة أمرية مش مسألة خلق وما إلى ذلك. بالدرجة الأساسية ما المفروض علي أنا كعبد أن أعمل اتجاه ربي مثلا، كيف ممكن مثلا أستدل على هذا الإله ومن ثم أنجو من العذاب مثلا. فإذا في عندنا دائرة عقلية وفي عندنا دائرة بيانية، أضعهم كلاهما في نظام مشترك أطلق عليه بالنظام المعياري. عندنا نظام وجودي وعندنا نظام معياري، وهذا ما نخضعه ضمن علم جديد أسميه بعلم الطريقة، علم المنهج، يعني دراسة المناهج المعرفية أو دراسة الطرق المعرفية. عندك في التراث المعرفي الإسلامي 4 طرق اللي ذكرناهم، الطريقة الفلسفية، الطريقة العرفانية، الطريقة العقلية، الطريقة البيانية، 4 طرق، وقد لا تكون أي من هذه الطرق صحيحة. فإذا كان ماكو ولا طريقة صحيحة يفترض في ذلك أن نفكر في طريقة أخرى، يعني يفترض أن هل هناك من طريقة جديدة مناسبة بحيث نفهم قضايانا الدينية فهما دقيقا مناسبا. طبعا هنا الفهم المناسب والدقيق والمنضبط لا يعني ذلك أننا ننفلت من النص، لا يفهم بهذا المعنى، بل بالعكس نعبر عن هذا النص بما يريد أن نفهمه كما هو. هل من هذه الطرق فعلا فهمت النص كما هو؟ النتيجة أنا طرحت وكأنه أشبه بالمشروعين، مشروع تعلق بعلم المنهج، دراسة هذه المناهج كعلم، ودراسة هذه المناهج بالأساس معتمدة على ما للدوائر المعرفية من أسس معرفية سابقة، مما أطلق عليها قبليات، من قبليات معرفية، أحيانا البعض يسميها خلفيات، خلفيات مثلا خلفيات ثقافية للتسهيل، بس هي مش فقط خلفيات ثقافية، قبليات معرفية عام، لأن هناك قواعد دقيقة قد يعتمد عليها في هذه الدوائر، هي اللي تتيح لكل دائرة أن تقوم بعملية الفهم إلى درجة كقانون عام. وضعت في هذا كتابي منطق فهم النص بطبيعة الحال الحديث عن علم الطريقة، عن هذا العلم الجديد، ووضعت التفاصيل المتعلقة به، وهناك عدد من القوانين ما أطلقت عليه قوانين الفهم. أحد هذه القوانين وأهمها النص عندك وعندك الفهم وعندك القبليات، 3 عناصر لا يمكن أن تفصليها بعضها عن البعض إلا باعتبارات طبعا معينة. الفهم لا يمكن أن يرد بكل الأحوال، فهم الدين أو فهم النص لا يمكن إطلاقا، يستحيل أن يرد إلا بوجود العنصرين الثانيين. إذن الفهم نتاج النص زائد القبليات، فهم من غير نص لا يمكن، فهم من غير قبليات لا يمكن. يعني هل باستطاعة النص لوحده أن يعطينا فهما؟ يستحيل. هل باستطاعة القبليات وحدها أن تعطينا فهما؟ يستحيل. فالنص زائد القبليات يؤدي بنا إلى إنتاج الفهم، النص زائد القبليات يؤدي بنا، هذا أهم القوانين اللي موجودة. وهناك ما أعبر عنه بقانون العلاقة القوية وقانون العلاقة الضعيفة وقانون العلاقة المتوسطة، اعتمادة على القبليات. أحيانا بعض القبليات قوية تفرض نفسها مثل منظومات فلسفية تفرض نفسها على النص، فهذا ما أسميه قانون العلاقة القوية، لأن القبليات مؤثرة جدا بحيث أنت من خلال تقرأين النص أو تفهم النص بمنظار فلسفي بالحقيقة كأنك لم تقرأي النص وإنما تقرأين الفلسفة، بينما العكس احيانا انك تقرئين النص وتكون القبليات احيانا ضعيفة، كما هو الحال ما أسميه بالقبليات المحايدة مثل قراءة الاستقراء. لنفترض في قضايا القضاء والقدر على سبيل الآيات اللي تتحدث عن القضاء والقدر، في آيات تقول أنه أحيانا آيات تبدي أنه المسؤولية على الإنسان والإنسان وما يختار وما إلى ذلك، آيات كثيرة فيما يتعلق بالضلال والهداية ترجع أو تنسب نفسها إلى الله عز وجل. فعندك كأنه طرفين، وهذا اللي جعل المسلمين خصوصا اللي يتناولون في علم الكلام يختلفون، ينقسموا إلى قسمين، بعضهم ينصف طبعا نتيجة القيام على العقل، يعني على القبليات العقلية، القبليات العقلية هي اللي حددت الفهم. أقول أنه حينما نطرقها بطريقة الاستقرائية الاحتمالية، فنجد أن قرائن الاستقراء تدل على أن التأثيرين وارد، التأثير الآيات تؤكد، ليس آية وآيتين وثلاثة، عشرات الآيات تؤكد على أن الله سبحانه وتعالى له دخل في الموضوع، وكذلك أن للإنسان أيضا له فعله وله دخله أيضا. فإذا كلا الطرفين له ما دخل. هذه الطريقة القبليات اللي نعبر عنها أنه الاعتماد على قاعدة الاستقراء على الاحتمالات، قبليات محايدة ما تحدد، ما عندك في الأساس منظومة فكرية كما هي مستخدمة في العلم، يعني في بل كل معارفنا تقريبا أغلبها، يعني أكثر من 90% من معارفنا هي قائمة سواء وعينا أم لم نعي، قائمة على الاستقراء، قائمة على القراءة الاستقراء. حتى معرفتي أنا هذا القدح أمامي صح هي مباشرة، وتقولي هذه بالحس شوها، أقول لك هي بالحقيقة أنت لين اعتاديتي في ذلك، هي في الأساس كانت أنه معتمدة على القراءة الحسية. يعني لو دخلناها من ناحية العلمية كان ممكن أقول أنه ربما هذا وهم أنا أتوهم، فلا بد أن أختبر الموضوع. يعني بالبداية أنا رأيت القدح بهذا الشكل ثم أتأكد ألمسه، ثم إذا كان ربما عندي اشتباهات عندي مشكلة فأتي بشخص آخر أقول له هل ترى أمامي قدح أم كرة أو شيء، قل لا والله أرى قدح، قل أتي بكاميرا وليراها الآخرين. هذه قرائن مختلفة تدل على معنى معين على هذا المعنى البسيط. وكذلك النظريات العلمية في الغرب، يعني ما يتعلق بعلم الطبيعة بالأساس قائمة على هذا الأساس، يعني أساسا هي قائمة على الاستقراء والدليل الاستقرائي، مع وجود طبعا الافتراضات، لكن في الأساس هو هذا القيام. فأقول أيضا بالفهم الديني باستطاعتنا أن نفهم النصوص من خلال قانون العلاقة البسيطة، وباستطاعتنا مثلا افترض عندك الآيات المتعلقة مثلا بعصمة الأنبياء، وهي كثيرة جدا، يعني أنا أحصيت إحصاء سريع بهذه الصورة ما تقل عن 50 آية في الموضوع تدل على عدم العصمة الشمولية. فبالتالي قاعدة هذه الاستقراء تقولين هي واحدة من الثنتين، إما أن تكون صدف هذه الآيات تبدين بهذا المعنى حدود العصمة أو قيد العصمة أو عدم وجود العصمة المطلقة، إما صدف وجود هذه الآيات، لكن الصدف كثرة الصدف في العلم غير مقبولة، ما ممكن تفسرين كل شيء بمعزل عن الآخر بالصدفة، مع أنه بإمكانك تفسريه عن طريق محور مشترك، كما يقول الشيخ صدر في كتاب الأسس المنطقية الاستقراء، عن طريق محور مشترك تفسر مثل هذه الأمور. طبعا لا شك أنه التفسير عن طريق المحور المشترك هو الصحيح، هو اللي باستطاعته أن يفسر كل هذه الآيات، بينما التفسير المتجزئ ليس باستطاعته يفسرها كلها مع بعض، يفسر هذه ما لها علاقة بذيك، وهذه ما لها علاقة بذيك، وذيك ما لها علاقة بذيك، هذه غير معقولة بطبيعة الحال، ما معقولة إطلاقا. هذا قانون العلاقة البسيطة، وهنا القانون العلاقة الضعيفة اللي تتدخل في فهمنا للنص، وأنا اللي أركز عليها بطبيعة الحال. هذه القبليات فيما يتعلق بالنص، للنص عناصر ثلاثة، المعروف عند العلماء عادة يوجد عنصران فقط للنص وليس ثلاثة. العنصر الأول هو اللفظ في النص، يعني نص من غير لفظ لا يمكن. هل يوجد نص من غير لفظ؟ لفظ النص مكتوب من غير لفظ مستحيل. طيب اللفظ، والثاني لا لا المعنى في الذهن، السياق، يعني العلاقات ما بين الألفاظ، هذا ما يسمى بالسياق الدلالي، العلاقات ما بين الألفاظ. النص مركب بذلك، إذا ألفاظ من غير سياق، لو تجيبين ألف مليون لفظ من غير سياق لا يولد نصا، يعني تصير الكلمات أو الألفاظ متفرقة ليس بعضها له علاقة ببعض آخر، فلا يولد نصا. فلا بد من العلاقة، ما هي العلاقة بين هذا اللفظ وذاك اللفظ؟ لا بد من العلاقة. طيب هذا عادة ما ركز عليه أنه العلماء. هناك بالحقيقة عنصر ثالث مهم جدا، لأنه يفسر لنا مشكلة أنا في تصوري كان أنه عند العلماء ما كانوا واضعيها في نصابها الحقيقي. هناك عنصر ثالث أطلق عليه بالمجال، مجال النص، حدود النص. مثلا الرحمن على العرش استوى، إذا أقول لك معنى هذا النص يتعلق بالموضوع السياسي ماذا تقولين؟ الرحمن على العرش استوى بالموضوع السياسي، لا موضوع سياسي، في موضوع يعني سياسي، هل موضوع اقتصادي، موضوع إداري مثلا، موضوع يتحدث عن الحنطة والشعير، تقولين كل هذا بعيد. وانت تتكلم في عالم آخر، انت تتكلم في مجال آخر، لابد أن تقترب، لابد أن يكون هناك حدود. أحسنتي، هذه الحدود اللي أنا أسميها المجال. ففكرة المجال تعتبر جزء آخر من أجزاء ما أطلق عليه بالنص. كل نص له مجاله، سواء استكشفناه أو ما استكشفناه، لكن على الأقل نعرف أنه أشياء أخرى ما لها علاقة بالموضوع، ما لها علاقة بالموضوع. فكرة المجال هذه في غاية الأهمية، لأنه راح تخلينا نفهم أشياء سابقا العلماء يضعون أشياء بأشياء، يجمعونها مع بعض ويضعونها في صنف معين بدون أن يميزوا بين صنفين مختلفين. إذا أجينا لنفس الآية، خلونا مع نفس الآية، الرحمن على العرش استوى، البعض يأخذ بظاهر هذه الآية، هذا اتجاه أخذ بالظاهر. اتجاه ثاني أخذ بما يسمى، اعتبر المسألة مجازية، فأخذ بما يسمى بالمجاز، بالتأويل، كما هو الحال في الدائرة العقلية عند علم الكلام، يقولون بمعنى استولى، فعلا له سلطة واستولى، استولى على العرش. لكن في عندك اتجاه ثالث، الرحمن على العرش استوى ما يفسر على أنه علاقة الله عز وجل بهذا العرش اللي نصوره، وإنما يتحدث عن عقول. هذه المسألة ينقلك من عالم إلى عالم آخر، يعني أنت تفكرين في حدود عالم معين وإذا به ينقلك إلى عالم آخر. يعني الطريقة الأولى أطلق عليها بالاستظهار، كثير من العلماء يسموها الأخذ بالظاهر، يطلقون عليها بالتفسير أحيانا، أنا ما أسميه بالتفسير لأنه عندي الصلاح التفسير شوية يختلف بعض الشيء. الأخذ بالظاهر أسميه بالاستظهار، والأخذ الاتجاه الثاني الأخذ بالتأويل، بالنتيجة هو التأويل، يعني عندك الاستظهار وعندك التأويل. لكن هذا الثالث اللي غير مرعي، هذا عادة العلماء يضعوه ضمن التأويل، وهو غير صحيح، هو ليس ضمن التأويل، وإنما أطلق عليه هناك درجة ثالثة يعني تخرج عن المجال، يسمى بالاستبطان أو بالرمز، يعني الدخول في باطن النص وليس بظاهره. أقول أن الاستظهار إذا أخذنا بالظاهر، الظاهر أعبر عنه يساوي، أو الاستظهار يساوي الظاهر زائد المجال، يعني اللي يأخذ بالظاهر قطعا هو ماخذ بالمجال. وعندك الاتجاه الثاني الأخذ بالمجال، يعني المجال ناقص الظاهر، عدم الأخذ بالظاهر، عدم الأخذ بالظاهر، الأخذ بالمجال ولكن عدم الأخذ بالظاهر. أما في الاستبطان أو الرمز أو الترميز فهو ناقص المجال ناقص الظاهر، لا نأخذ لا بالمجال ولا بالظاهر. إذن الأول هو المجال زائد الظاهر، الثاني المجال ناقص الظاهر، الثالث ناقص المجال ناقص الظاهر. ونستطيع نختصرها أيضا نقول بالأول الظاهر فقط، لأن إذا أخذت بالظاهر معناها أنت ماخذة بالمجال، الثاني المجال فقط يعني من غير الظاهر، والثالث ناقص المجال، إذا قلنا ناقص المجال معناها قطعنا أيضا ناقص الظاهر. عناصر هذه النص اللي ذكرتها الثلاثة مع عناصر القبليات المختلفة بحسب أنه عقلية الباحث أو ضمن أي دائرة يشتغل، باستطاعت أن يولد نوع من الفهم. فالفهم هو نتاج هذه العناصر المتعلقة بالنص مع العناصر اللي متعلقة بالقبليات. وأشكركم والحمد لله رب العالمين.